الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فشخصيتنا اليوم جنكيز خان، اسمه الحقيقي هو تيموجين، بينما يعني لقب جنكيز خان حاكم العالم أو قاهر العالم. ولد في العائلة الحاكمة لأحد عشائر المغول، وكانت العادة أن يعيش بين قبيلة زوجته المستقبلية، فغادر وهو في سن 9 مع والده. ولكن عند عودة والده قابله بعض الأعداء فقدموا له طعاما مسموما ومات. عاد تيموجين إلى قبيلته ليطالب بحقه في الحكم، ولكن القبيلة رفضت لصغر سنه وانقلبت على أسرته، فعاش هو وإخوته حياة بائسة وطفولة قاسية ربما هي ما شكل شخصيته. وبعد سنوات نجحت والدة تيموجين في أن تجمع شمل الأسرة المستضعفة وتحث أبنائها 4 ومنهم تيموجين على الصبر والكفاح، حتى صاروا شبابا أقوياء، وخاصة تيموجين الذي كان يتمتع ببنيان قوي جعله المصارع الأول بين أقرانه. وقرر تيموجين استعمال أسلوب الخداع لإجبار القبائل على الخضوع له مرة أخرى، ورغم أنه كان لا يزال شابا ولا يعاونه أي من المستشارين أو الحكماء، إلا أن تيموجين هذا استند إلى قلبه المخادع ليعد منه الخدع المناسبة لأعدائه، وظل كذلك حتى استتب له الأمر وسيطر سيطرة تامة على قبائل المغول. ثم بدأ التوسع بعد ذلك، فاصطدم جنكيز خان بإمبراطورية الصين التي كان يطمع في السيطرة عليها، وكانت تحكمها عائلة سونغ، فاشتبك معهم لأول مرة في عام 1211، واستطاع أن يحرز عددا من الانتصارات عليهم. ولم يستطع سور الصين العظيم أن يحميهم ويسيطر على كل البلاد الواقعة داخل سور الصين العظيم، وكما هو المعتاد أن أي عداء في العالم لا بد أن ينال المسلمون منه نصيبا، فجهز نفسه لغزو المسلمين والقضاء عليهم، وبدأ بمدينة خوارزم. لقد جهز جنكيز خان جيشه من جديد، وأسرع إلى اختراق كل إقليم كازاخستان الكبير، ووصل في تقدمه إلى مدينة بخارى المسلمة في دولة أوزبكستان الآن، وهي بلدة الإمام الجليل والمحدث العظيم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وحاصر جنكيز خان البلدة المسلمة في سنة 616 هجرية، ثم طلب من أهلها التسليم على أن يعطيهم الأمان. وكان محمد بن خوارزم شاه بعيدا عن بخارى في ذلك الوقت، فاحتار أهل بخارى ماذا يفعلون. ثم ظهر رأيان، الرأي الأول وهو قتال التتار والدفاع عن المدينة، والرأي الثاني وهو أخذ الأمان وفتح الأبواب للتتار لتجنب القتل. وما أدرك هؤلاء أن التتار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهكذا انقسم أهل البلد إلى فريقين، فريق من المجاهدين قرر القتال، وهؤلاء اعتصموا بالقلعة الكبيرة في المدينة، وانضم إليهم فقهاء المدينة وعلماؤها، وفريق آخر من المستسلمين وهو الفريق الأعظم والأكبر، وهؤلاء قرروا فتح أبواب المدينة والاعتماد على أمان التتار. وفتحت المدينة المسلمة أبوابها للتتار، ودخل جنكيز خان إلى المدينة الكبيرة وأعطى أهلها الأمان فعلا في أول دخول خديعة لهم، وذلك حتى يتمكن من السيطرة على المجاهدين بالقلعة. وفعلا بدأ جنكيز خان بحصار القلعة، بل أمر أهل المدينة من المسلمين أن يساعدوه في ردم الخنادق حول القلعة ليسهل اقتحامها، فأطاعوه وفعلوا ذلك، سبحان الله، يساعدوه في حصار إخوانهم. وحاصر القلعة 10 أيام ثم فتحها قصرا، ولما دخل إليها قاتل من فيها حتى قتلهم جميعا، ولم يبق بمدينة بخارى مجاهدون. وهنا بدأ جنكيز خان في خيانة عهده، فسأل أهل المدينة عن كنوزها وأموالها وذهبها وفضتها، ثم اصطفى كل ذلك لنفسه، ثم أحل المدينة المسلمة لجنده ففعلوا بها ما لا يتخيله عقل. وأترك ابن كثير رحمه الله تعالى يصور لكم هذا الموقف كما جاء في كتاب البداية والنهاية، فيقول: فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله، وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهلهن، ارتكبوا الزنا مع البنت في حضرة أبيها، ومع الزوجة في حضرة زوجها، فمن المسلمين من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال. ثم أشعلت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها، فاحترقت المدينة حتى صارت خاوية على عروشها. وليس ذلك وفقط، فلا تتعجل، فبعدما حاصر ابن شنكيز خان مدينة مرو واستسلم له أهلها، جاءوا بكرسي من ذهب قعد عليه ابن جنكيز خان، ثم أصدر الأوامر الآتية: الأمر الأول، أن يأتوا بأمير البلاد وبكبار القادة والرؤساء فيقتلوا جميعا أمام عامة أهل البلد. وبالفعل جاءوا بالوفد الكبير وبدأوا في قتله واحدا واحدا بالسيف، والناس ينظرون ويبكون. الأمر الثاني إخراج أصحاب الحرف والصناع المهرة وإرسالهم إلى منغوليا للاستفادة من خبراتهم الصناعية هناك. الأمر الثالث إخراج أصحاب الأموال وتعذيبهم حتى يخبروا عن كل مالهم، ففعلوا ذلك، ومنهم من كان يموت من شدة الضرب ولا يجد ما يفدي به نفسه. الأمر الرابع دخول المدينة وتفتيش البيوت بحثا عن المال والمتاع النفيس، حتى إنهم نبشوا القبور ونبشوا قبر السلطان سنجر أملا في وجود أموال أو ذهب معه في قبره. واستمر هذا البحث 3 أيام. ثم الأمر الخامس الرهيب، أمر ابن جنكيز خان لعنه الله ولعن أباه أن يقتل أهل البلاد جميعا، وبدأ التتار يقتلون كل سكان مرو، يقتلون الرجال والنساء والأطفال. قالوا إن المدينة عصت علينا وقاومت، ومن قاوم فهذا مصيره. يقول ابن الأثير، وأمر ابن جنكيز خان بعدما قتلوا الناس جميعا أن يقوم التتار بإحصاء القتلى، فكانوا نحو 700,000 قتيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قتل في مدينة مرو 700,000 مسلم ومسلمة، وهذا ما لا يتخيل. وحقا فإنه لم تمر على البشرية منذ خلق آدم بشيء يشبه هذه الأفعال من قريب أو بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفنيت مدينة مرو عن بكرة أبيها، واختفى ذكرها من التاريخ. وبعدما انتهى من مرو ذهب واجتاح نيسابور، وهي مدينة كبيرة أخرى من مدن إقليم خراسان، ويتقع الآن في الشمال الشرقي لدولة إيران. واتجه إليها التتار بعد أن تركوا خلفهم مدينة مرو وقد خربت تماما، وهناك حاصروا مدينة نيسابور لمدة 5 أيام. ومع أنه كان بالمدينة جمع لا بأس به من الجنود المسلمين، إلا أن أخبار مرو كانت قد وصلت إلى نيسابور، فدب الرعب والهلع في أوصال المسلمين، وما استطاعوا أن يقاوموا التتار. وبعدما كنا ننصر بالرعب مسيرة شهر، لما كنا نعمل بأوامر الله نزع الله المهابة من قلوب بأعدائنا، ودب الرعب في قلوبنا لما خالفنا أوامر الله. ودخل التتار المدينة وأخرجوا كل أهلها إلى الصحراء، وجاء من أخبر ابن جنكيز خان أن بعضا من سكان مدينة مرو قد سلم من القتل، وذلك أنهم ضربوا بالسيف ضربات غير قاتلة، وظنهم التتار قد ماتوا فتركوهم. ولذا فقد أمر ابن جنكيز خان في مدينة نيسابور أن يقتل كل رجال البلد بلا استثناء، وأن تقطع رؤوسهم لكي يتأكدوا من قتلهم. ثم قام اللعين بسبي كل نساء المسلمين في مدينة نيسابور، وأقاموا في المدينة 15 يوما يفتشون الديار عن الأموال والنفائس، ثم تركوا نيسابور بعد ذلك أثرا بعد عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدما انتهى من اجتياح نيسابور ذهب فاجتاح هراء، وهي من أحصن البلاد الإسلامية، وكانت مدينة كبيرة جدا كذلك، وتقع في الشمال الغربي لأفغانستان. وتوجه إليها ابن جنكيز خان بقواته البشعة، ولم تسلم المدينة من المصير الذي قابلته مدينة مرو ونيسابور، فقتل فيها كل الرجال وسبيت كل النساء، وخربت المدينة كلها وأحرقت. وهذا بعض ما فعله جنكيز خان. ودعني أختم لك بكلام ابن الأثير رحمه الله عما فعله التتار، يقول: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن كان معاصرا لهذه الأحداث ظن أن هذه بداية النهاية، وأنها علامات الساعة الكبرى، وأن الأرض ستنتهي الآن وسيبدأ يوم القيامة، ولم يظن أن أمة الإسلام ستبقى بعد هذه الأحداث. فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى، والتي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها، لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث، أي الحوادث السابقة، ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد. التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنو إسرائيل إلى من قتلوا، أي بنو إسرائيل كلهم في ذلك الوقت، ما نسبتهم إلى الذين قتلوا من المسلمين؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة في بطون أمهاتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.